غيرها، أو مثلا الأولاد الصغار تكاثروا عندها وتريد أن فاصل وقت يسير ما يفعل عليه السلام، فلا بأس إن شاء الله إذا كان لغرض ولو دائم، إذا كان لغرض ولو دائم. سيح يا أخي سيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تقدم لنا قوله جل وعلا: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، ما المراد بهذا الكتاب؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة. قيل المراد الجنس، يعني جنس الكتب التي أنزلت على الأنبياء، وقيل المراد القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فصلناه على علم، ما محلها من الإعراب كلمة على علم؟ على علم، على علم حال من الفاعل أو حال من المفعول، على علم منا حال من الفاعل، أو مشتملا على علم حالا من المفعول، يعني من الكتاب. هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. القرآن هدى ورحمة للمؤمنين أم هدى ورحمة للكل أم هدى لجميع الناس؟ قال تعالى: هدى للعالمين، وهنا هدى ورحمة للقوم المؤمنون. يعني هو هدى فيه الدلالة والإرشاد وتوفيق الله جل وعلا لمن أراد توفيقه ممن من المؤمنين، وفيه رحمة للمؤمنين. والقرآن هدى للعالمين يعني للكل، بمعنى فيه الدلالة والإرشاد للكل، فيه دلالة وإرشاد للناس كلهم، ولكن من الناس من يوفقه الله جل وعلا فيستفيد من هذه الدلالة، ومنهم من يحرمه الله جل وعلا التوفيق فلا يكون فيه له رحمة ولا يستفيد منه، وإنما يكون حجة عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. هل ينظرون إلا تأويله؟ ما المراد بتأويله هنا؟ وما هي معنى كلمة تأويله؟ تأويله يأتي بمعنى ما يؤول إليه، وبمعنى التفسير والإيضاح والبيان. وما المراد هنا؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ ما المراد بالتأويل هنا؟ يعني ما يؤول إليه، يعني حقيقة الأمر، ينتظرون حقيقة الأمر، وقوع الشيء، دخول أهل الجنة الجنة، ودخول أهل النار النار، وحينئذ لا يستفيدون من توبة أو ندم يحصل آنذاك. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله؟ يعني متى؟ يوم القيامة. يقول الذين نسوه، ما المراد بالذين نسوه؟ يعني تركوا العمل بالقرآن وهم الكفار. يقول الذين نسوه لقد جاءت رسل ربنا بالحق. متى يقولون هذا؟ يوم القيامة. يقولون لقد جاءت رسل ربنا، متى؟ في الدنيا يتذكرون ويعرفون ان الرسل جاءت بالحق، لكن هل ينفع هذا؟ لا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم يبحثون ويطلبون ويتمنون واحدا من اثنين، وهما الشفاعة، ان يشفع لهم احد. وهل يمكن ان يشفع احد لكافر؟ ابدا، لان الله جل وعلا قال: ولا يشفعون الا لمن ارتضى الله عمله، ولا يشفعون الا لمن ارتضى، وهو جل وعلا لا يرضى الا عن اهل التوحيد الذين افردوه بالعبادة، اما الذين عبدوا غيره معه فلا نصيب لهم بالشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني ارتضى الله عمله وقوله يشفع له، وأما من عداه فلا، فالشفاعة حينئذ منتفية. الأمر الثاني، إذا ما تيسر في الشفاعة، الرجوع إلى الدنيا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، يعني على زعم منهم انهم اذا ردوا الى الدنيا امنوا، اذا ردوا امنوا وعملوا صالحا. اولا الرد هذا مستحيل، ثم على فرض المستحيل لو ردوا هل يؤمنون؟ لا والله، لأن الله جل وعلا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لان الله جل وعلا يعلم ما في طباعهم وما جبلوا عليه من الكفر والضلال لا يمكن ان يتركوه ابدا ولو رأوا النار. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. لان الله جل وعلا يعلم حقيقة امرهم. او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ثم قال جل وعلا قد خسروا انفسهم. ما وجه هذه الخسارة؟ خسروا انفسهم بدخولهم ماذا؟ بادخالهم النار. خسروا انفسهم، ما خسروا مال ولا خسروا زمن ولا خسروا وظيفة ولا خسروا جاه، وانما خسر نفسه بمكثه في النار ابد الابدين، بخلوده في نار جهنم. خسر نفسه التي هي اعز ما يملك واعز شيء عنده، اوقعها في نار جهنم والعياذ بالله. قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. معنى ضل ذهب وضاع وبطل ما كانوا يفترون، لان لهم افتراءات في الدنيا. هم مع المؤمنين يفترون افتراءات لا حقيقة لها. من افتراءاتهم انهم يقولون ان آلهتنا ستشفع لنا، لن يتركنا فلان ان نقع في النار، لن يتركنا عبد القادر الجيلاني، لن يتركنا البدوي، لن يتركنا علي بن ابي طالب، لن يتركنا الحسن، ولن يتركنا الحسين. وكل هؤلاء يتخلون عنهم ولا ينفعونهم. وظل بطل عنهم كل افتراء لهم. ومنهم من افتراؤه يقول هؤلاء الضعفة المعدمون لا يمكن ان يفضلوا علينا في الدار الاخرة ان كان هناك اخرة، نحن فضلنا عليهم في الدنيا فلن يفضلوا علينا في الاخرة ابدا ان كان هناك اخرة، سنسبقهم. وكل هذا افتراء وزعم باطل لا اثر له ولا نفع، لانه لا ينفع المرء الا عمله الصالح. وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم قال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قراءتان سبعيتان بنصب والشمس والقمر والنجوم مسخرات وبرفعها، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. في هذا هذه الآية صفات، إثبات صفات من صفات الله جل وعلا، وإثبات توحيد الربوبية وقد أقر به المشركون، وإثبات توحيد الألوهية وقد أنكره المشركون. اشتملت هذه الآية على إثبات أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية من أين نأخذه من هذه الآية؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ثم استوى على العرش. في هذا توحيد الأسماء والصفات. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار توحيد الربوبية. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق، توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، والأمر توحيد الألوهية، ألا له الخلق والأمر. والحاكم وحده، والمعبود وحده. هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. في هذه الآية بيان لقدرة الله جل وعلا، وأن ربكم الذي خلقكم وأمركم بعبادته ودعاكم إلى ذلك هو ذو قدرة عظيمة، لم تقتصر قدرته على خلقكم، وكونه ربا لكم رازق، وإنما خلق السماوات والأرض، هذه الأجسام العظام خلقها جل وعلا، فهو ذو قدرة عظيمة. إذن هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأن توحيد الربوبية متضمن للإقرار بتوحيد الألوهية. إذا كان هو الخالق الرازق المدبر الموجد للأشياء، خالق السماوات والأرض، هل يستحق أن يعبد معه مخلوق ويساوى به جل وعلا؟ واحد من أفراد خلقه يعبد كما يعبد هو؟ هذا ظلم عظيم وجور. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فهو خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كما ذكر ذلك في غير ما آية من كتابه جل وعلا، في ستة أيام. ثم استوى على العرش، خلق السماوات والأرض في 6 ايام. ما المراد بهذه الايام؟ قبل خلق السماوات والارض والشمس والقمر ليس هناك ايام ولا ليالي، وانما هذه الايام على قدر ايام الدنيا، يعني بزمن قدر 6 ايام من ازمنة الدنيا، او 6 ايام من ازمنة الاخرة. وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. قيل المراد 6 ايام من ايام الدنيا، وقيل المراد 6 ايام على قدر ايام الاخرة، اليوم بالف سنة. قولان للمفسرين رحمهم الله. وما المراد بهذه الايام؟ قيل هي اولها يوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة، وفي اخر ساعة من ساعات الجمعة خلق ادم عليه السلام. وانهى الله جل وعلا خلق السماوات والارض في 6 ايام كما تكرر ذلك في ايات كثيرة من القرآن. 6 ايام. وبين ذلك جل وعلا بالتفصيل في سورة فصلت حاميم، قوله جل وعلا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 ايام سواء للسائلين. اليومين الاولين مع يومين اخرين 4 ايام. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها. فالله جل وعلا خلق السماوات والارض في 6 ايام. وهذه الايام تبدأ من يوم الاحد وتنتهي بيوم الجمعة. وفي حديث روي عن ابي هريرة رضي الله عنه روي في صحيح مسلم رحمه الله ان اول الايام يوم السبت وينتهي بيوم الجمعة، وفي اخر ساعة من ساعات الجمعة خلق ادم. وهذا الحديث كما سيأتينا ويتكلم عنه الامام ابن كثير رحمه الله بانه مردود، رده كثير من المحدثين حيث انه لا يتناسب مع الآية والآيات المتعددة الكثيرة التي تنبئ على ان خلق السماوات والارض في 6 ايام. وهذا الحديث اذا قيل ببدء الخلق من يوم السبت تكون خلقت ب7 ايام. والله جل وعلا بين ان خلق السماوات والارض في 6 ايام. فهذا الحديث رده كثير من العلماء وقال لعله من رواية ابي هريرة رضي الله عنه عن كعب الاحبار، ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام، وهو جل وعلا قادر على ان يخلق السماوات والارض ومن فيهما بقوله كن فيكون بلحظة واقل من ذلك، لانه جل وعلا قادر على كل شيء. ولكنه جل وعلا خلق السماوات والأرض بستة أيام ليعلم خلقه وعباده التأني في الأمور والإحكام والإجادة، وهو قادر في خلقها على خلقها في لحظة مع الإحكام والإجادة، لكنه أراد جل وعلا أن يبين لعباده أن يتأنوا، وكما ورد في الحديث التأني من الله والعجلة من الشيطان. الإنسان مأمور بالتأني ومنهي عن الاستعجال والتعجل في الأمور. التأني من الله والعجلة من الشيطان. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، السماوات السبع والأراضين السبع وما فيه ومن فيهما من المخلوقات والدواب في ستة أيام، ثم استوى على العرش. الله جل وعلا وصف نفسه بصفات معلومة المعنى بينة واضحة مجهولة الكيفية لنا. فرق بين المعنى والكيف. المعنى يعرفه الإنسان، يعرفه العاقل، لكن الكيفية يحيط بكيفية المخلوق، يحيط بكيفية المخلوق، لكن كيفية الخالق جل وعلا لا يحيط بها ولا يدركها المخلوق أبدا. يقال لك فلان بنى بيتا، فتفهم معنى كلمة بيت، بنى دارا له تفهم معناها، لكنك قبل ان تدخلها لا تعرف كيفيتها. فاذا دخلت الدار هذه احطت بها وعرفت كيف بناها، علمت اولا علما ثم احطت بالكيفية بعدما رأيتها. الله جل وعلا قال لنا الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، وكرر ذلك في آيات كثيرة. العاقل يعرف معنى استوى على العرش كما قال ابن القيم رحمه الله، ولهم عليها معان اربع وبينها: استقر وعلى وارتفع وصعد. لكن هل يليق بالعاقل ان يسأل عن كيفية استواء الله جل وعلا؟ هذا لا يحاط به ولا ندركه بعقولنا، وإنما نؤمن أن الله جل وعلا استوى على العرش كما قال جل وعلا في سبعة مواضع من كتابه العزيز. في سور متعددة من القرآن. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله جل وعلا استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. هل يليق أن نقول كيف استوى؟ قال هذا رجل مبتدع دخل على الإمام مالك رحمه الله في المسجد النبوي فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فشق هذا السؤال على الإمام مالك رحمه الله عليه الإجابة، وإنما استكثر ذلك من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بأن الله موصوف بصفات الكمال التي لا يحاط بها أن يصدر منه هذا السؤال. وسكت قليلا ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج من المسجد رحمه الله فأخرج. قال إنك جئت لشر، ما جئت تطلب الفائدة، فأخرجه لئلا يقبل منه من عرفه شيئا من بدعته. الاستواء غير مجهول، كلمة استوى في اللغة العربية معروفة المعنى، والكيف غير معقول، لا يمكن ان يحيط المخلوق بالخالق او يدرك كيفية صفته تعالى وتقدس. والايمان بالاستواء واجب لانه وارد في كتاب الله جل وعلا وفي كلامه سبحانه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والسؤال عن الكيفية بدعة، ما يسأل عنها انسان يريد العلم ابدا، وانما انسان مبتدع. فامر به رضي الله عنه ان يخرج من المسجد. والناس افترقوا في صفات الباري جل وعلا فرق شتى كثيرة، واهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالقرآن وبالسنة النبوية يقولون نثبت لله جل وعلا ما اثبته لنفسه من صفات الكمال، وننفي عنه جميع صفات النقص والعيب، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، نفي جميع صفات النقص والعيب ومشابهة المخلوقين، وإثبات صفات الكمال له وهو السميع البصير. وجميع السلف قاطبة من الصحابة فمن بعدهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وكما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الامام البخاري رحمهما الله تعالى، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن انكر شيئا من صفات الله فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. نثبت الصفات ولا نقول ان فيها تشبيه، وانما نثبت الصفات على ما يليق بالله وجلاله وعظمته، ويعرف ان صفات المخلوق صفات الله جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين. وان الاسم قد يسمى به الله جل وعلا، وقد يسمى به العبد، ولكن ليس معناه في حق العبد كمعناه في حق الله تعالى الله، كما قال الله جل وعلا في كتابه عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن هل حفظ يوسف وعلمه عليه السلام كحفظ الله وعلمه جل وعلا؟ لا. وقال جل وعلا: وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. عزيز من؟ عزيز مصر في وقته. والله جل وعلا يوصف ويسمى بأنه العزيز، فهل عزة عزيز مصر كعزة الله جل وعلا؟ لا. العزة بالنسبة للمخلوق على قدره، عزيز عند قومه، عزيز عند أهل بلده، عزيز عند طائفة من الناس، لكن ليس بعزيز عزة كاملة مطلقة، وإنما العزة الكاملة المطلقة لمن؟ لمن يستحقها، لله جل وعلا. وكذلك قوله جل وعلا في صفة محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله جل وعلا رؤوف رحيم، لكن هل رأفة محمد صلى الله عليه وسلم تشبه رأفة الله، او رأفة الله تشبه رأفة محمد؟ لا. فنؤمن بأن الله جل وعلا استوى على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله، ولا يخطر على بالنا التشبيه بالمخلوق، او ان الله جل وعلا محتاج الى العرش، بل هو غني عن جميع خلقه. ولا نشبه صفات ربنا بصفات المخلوقين، فلا نقول ان استواءه على العرش كاستواء اي مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمخلوق اذا جلس على ما يجلس عليه او استوى على ما يستوي عليه هو في حاجة اليه، والله جل وعلا غني عن جميع خلقه. فنؤمن بأن الله جل وعلا مستو على عرشه، نؤمن بأن الله جل وعلا له العلو المطلق، وأدلة العلو في القرآن والسنة كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى كثرة. فيجب علينا الإيمان بما وصف الله به نفسه، واستواءه جل وعلا على عرشه صفة من صفاته سبحانه، نؤمن بها بلا كيف. ثم استوى على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي الليل النهار، يغطي بالليل النهار، ويغطي بالنهار الليل. يغشي الليل النهار فيظلم الجو، ويغشي النهار على الليل فيسفر الجو، بأمر الله جل وعلا وخلقه، يطلبه حثيثا، يعني يتعاقبان، كل واحد يطلب الآخر، كل واحد يأتي بعد الآخر بانتظام بقدرة الله جل وعلا، لا يبقى واحد على آخر أبدا، يطلبه في أنهما يتعاقبان، يذهب هذا ويجيء هذا، ثم يذهب ذاك ويجيء الآخر، وهكذا يتعاقبان، كما قال جل وعلا: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يرشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يرشي الليل النهار ويرشي النهار الليل كذلك. فهذا مراد ولم يأتي له ذكر للفهم من الأول. يغشي الليل النهار يطلبه، يعني كل واحد يطلب الآخر، يأتي بعده حثيثا، يعني سريعا، يتعاقبان بأمر الله جل وعلا وإرادته وتصريفه للكون بانتظام، لا يتقدم دقيقة ولا ثانية ولا يتأخر عما قدره الله، يطلبه حثيثا يعني سريعا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بالنصب، نصب الشمس وما بعدها ما لا يكون محلها من الإعراب. أحسنت. خلق السماوات، وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، ومسخرات حال من هذه، من الشمس والقمر والنجوم، كلها مسخرات، بحالة كونها مسخرات. وعلى قراءة الرفع، قراءة سبعية: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ماذا يكون محلها؟ مبتدأ، من عطف جملة على جملة، والشمس مبتدأ، والقمر معطوف عليه، والنجوم معطوف عليه، ومسخرات خبر للشمس والقمر. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، خبر. قراءتان سبعيتان بالرفع والنصب، مسخرات يعني سخرها الله جل وعلا وسيرها بأمره، لا تتقدم ولا تتأخر عما أراده الله جل وعلا، فهو المتصرف فيها وحده لا شريك له. ألا له الخلق من هذه صفته، وهذه أفعاله، وهذا خلقه، ألا يكون له الأمر؟ ألا يكون له التصرف في الكون والاستحقاق للعبادة وحده لا شريك له؟ بلى. ألا له الخلق والأمر تبارك الله. له الخلق يعني هو الخالق، خالق كل شيء، وهو الحاكم على كل شيء، المدبر لكل شيء، الآمر والمتصرف في الكون، له الحكم وحده، ولا يصح أن يتحاكم إلى غيره، إلى غير حكمه. تبارك الله، تبارك تعاظم وتقدس. والبركة الكثرة، كثرة الشيء، وهذه اللفظة لا يجوز أن تطلق إلا على الله، فلا نقول تبارك هذا الطعام، وانما نقول بورك فيه. حلت فيه البركة، بورك فيه. تبارك الله، تعاظم وتقدس وتنزه وكثر خيره وبركته جل وعلا، فلا انقطاع لها ولا انتهاء لها. تبارك الله رب العالمين. رب العالمين المربي للعالمين، والمراد بالعالمين ما سوى الله جل وعلا من الخلق، من الإنس والجن والملائكة والطير وسائر الحيوانات والمخلوقات في البر والبحر، فهو جل وعلا ربها والمتصرف فيها وحده لا شريك له، والمربيها بنعمه، فهو المربي لجميع خلقه. وأين اسم إن في قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض؟ قل ما أسمعك. إن ربكم، رب هذه اسم إن، وأين خبرها؟ إن ربكم الله الذي، الله، والذي خلق السماوات والأرض صفة لله جل وعلا. له الخلق والأمر، ماذا نعرب له؟ جار ومجرور، خبر مقدم، خبر مقدم، والخلق مبتدا مؤخر، الخلق له وحده، وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، والامر معطوف على الخلق. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه خالق العالم سماواته وعرضه وما بين ذلك في ستة أيام ثم كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. والستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام، واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام،
يعني ستة أيام كأيام الأسبوع كأيامنا هذه مقدارها، أم
كما هو المتبادر إلى الأذهان، أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فأما يوم
السبت، على أن اليوم الواحد من هذه الأيام الستة كألف سنة يوم من أيام الآخرة وأيام الآخرة اليوم كألف سنة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نعم.
أما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع ومنه سمي السبت وهو القطع. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه فيها يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم يوم العصر بعد الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعة الجمعة فيما بين العصر والليل إلى الليل. وقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه
الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث.
نعم. والنسائي من غير وجه عن حجاج وهو ابن محمد العاور عن ابن جريج به وفيه استيعاب الأيام السبع والله.
يعني هذا الحديث دل على أن الخلق وجد في الأيام السبع والآيات الكثيرة المتعددة تدل على أن الخلق كان في ستة أيام فقط.
نعم. والله تعالى قد قال في ستة أيام ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث.
يعني لم يقبلوه الإمام البخاري رحمه الله وغيره من الحفاظ لم يقبلوا هذا الحديث لأنه لا يتفق مع الآية الكريمة.
نعم. وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأخبار وليس من مرفوعا والله أعلم.
يعني قالوا إنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستر منه ما يخالف القرآن أبدا هذا شيء محال. فقالوا هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار وكان يروي كعب الأحبار يأتي بأخبار من الكتب السابقة فيها الصدق وفيها غير الصحيح فلم يثبت رفعه البخاري رحمه الله وعدد من الحفاظ.
نعم. وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضوع بسطها وإنما
كثير من الناس أول ذلك وحرفه وقالوا استوى بمعنى استولى وأتوا بمعان ومنهم من نفى الاستواء مطلقا ومنهم من قال مقالات بعيدة عن الصواب شاذة مخالفة لما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بها عرض الحائط ولا يقبل إلا ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما رواه علماء السلف عن الصحابة الكرام مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. ليس هذا موضع بسطها وإنما نفي.
يقول رحمه الله لا حاجة إلى أن نذكر ما قالته الفرق والناس في هذا الاختلاف لا داعي إليه وإنما نذكر ما قاله السلف ونأخذ به ونقبله ونؤمن به ونعتقده سلفنا الصالح رضوان الله عليهم.
وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري
والإمام مالك رحمه الله والأوزاعي والثوري.
نعم. والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو إمرارها كما جاءت في غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر الى اذهان المشبهين منفي عن الله، فان الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يعني نقرأها ونؤمن بها ونمرها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. التشبيه والتمثيل والتكييف حرام علينا ولا يجوز، والتعطيل بعكس ذلك النفي بالكلية. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف، فهم وسط بين المشبهة والمعطلة، قوم غلوا في الإثبات فشبه الله بخلقه تعالى الله، وقوم غلوا في التنزيه في زعمهم أنه منزهة فعطلوا الله عن صفاته، يعني نفوا الصفات عن الله، قالوا ان اثبات هذه الصفات يقتضي ان نشبه الله بخلقه فننفي الصفات. واهل السنة والجماعة وصفوا الله بما وصف به نفسه ونزهوه عن التشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل.
بل العام كما قال الائمة منه النعيم بن حماد الخزائي شيخ البخار قال شيخ الامام البخار قال من شبه الله بخلقه كفر، ومن
شبه الله بخلقه فقد كفر، ما في ذلك شك. اذا شبه المرء ربه بالمخلوق فهو كافر. ومن
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر.
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. يقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، هذه صفة من صفات الله جل وعلا، نقول لا، ما استوى، هذا كفر، لأن هذا رد لما ورد في القرآن، فهو كفر بالله. فمن كفر بشيء مما ورد في القرآن فقد كفر بالله، يعني رد ما ورد في القرآن من صفات الله، هذا كفر بالله. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. من شبه الله بخلقه رد على المشبهة، ومن جحد ما وصف الله به رد على المعطلة. وأهل السنة والجماعة وسط، لا يشبهون ولا يعطلون، وإنما يثبتون وينزهون. نعم.
وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله.
هذا كلامه نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري، يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. اذا جحد صفة من صفات الله جل وعلا فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. نثبت الصفات، واثبات الصفات ليس فيه تشبيه. لا يلزم من قولنا الرحمن على العرش استوى كما قال الله عن نفسه ان نقول انه يلزم منه ان يكون الرحمن محتاج للعرش تعالى الله، وهو جل وعلا غني عن جميع خلقه. وانما نقول نثبت الصفة، والكيفية امرها الى الله جل وعلا والعالم بها، لا نشبه ولا نعطل.
فمن اثبت لله تعالى ما وردت به الايات الصريحة والاخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. وقوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أي يذهب الظلام هذا بدياء هذا وديع هذا بظلام هذا.
يذهب ظلام هذا بضياء هذا يعني ظلام الليل يذهب بنور النهار ونور النهار يذهب بضياء بظلام الليل. نعم.
وكل منهما يطلب الآخر
يعني يتتابعان نعم
يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا
نعم
لا يتأخر عنه بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه. فقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا